أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف رأس المال، رأس المال بالنسبة إلى البنوك والمصارف، لا مطلق رأس المال كما ذكرنا في بداية البحث. ذكرنا كلمات بعض الاقتصاديين، ولكن ذكر بعضهم هذا المعنى. قال إنه في الوقت الذي يوجد فيه لرأس المال الكثير من الوظائف التي يؤديها والتي تتمتع بدرجات متفاوتة من الأهمية النسبية بين عملاء ومديري وأصحاب البنوك والجهات التنظيمية، فلا بد أن رأس المال أن ينتفع بها هذه الجهات. ولا يوجد إجماع في البين كما ذكر حول تعريف رأس المال، أي إجماع الاقتصاديين. وبناء على هذا يمكننا أن نصنف رأس المال إلى فئتين عريضتين كما يلي: الأولى وهي صافي قيمة الأصول، رأس المال المصرفي، رأس المال البنك صافي قيمة الأصول، وهي المقدار الذي تزيد قيمة أصول المؤسسة عن قيمة خصومها، سواء كانت الخصوم قصيرة الأجل، أي الديون قصيرة الأجل أم طويلة الأجل، وسواء كانت مؤمنا عليها أم غير مؤمن عليها. وتتألف الخصوم من كل من الأسهم العادية والأسهم التفضيلية، وثمة توافق في الآراء بين الجميع على أن الأسهم العادية تعد أحد مكونات رأس المال، نظرا لأنها تفي جميع أغراض رأس المال، فإنها تعتبر مصدرا للأموال طويلة الأجل، وتزود المشروعات بالتمويل المبدئي، وتعزز الثقة، وتدعم النمو، وتخفف من حدة الخطر الأخلاقي. هذا هو فوائد والآثار المترتبة على هذه الفئة وهي الصافي. لكن الأمر لا يكون واضحا في حالة الأسهم التفضيلية كما هي الحال مع الأسهم العادية، نظرا لأن بعضها يتم إصداره بتواريخ استحقاق بينها بعض الآخر لا تكون له تواريخ. أسهم تفضيلية يعطى لبعض الشخصيات لمن كان يراود هذا البنك كثيرا ويكون صادقا مع هذا البنك، يعطوه أسهم تفضيلية ربما لا تكون لهذه الأسهم التفضيلية تاريخ واستحقاق. هذا نوع من الخطر بالنسبة إلى البنك، يظل هذه الأسهم في عنق هؤلاء من دون أن يرجع المال إلى مصدر البنك. ولكن الأمر لا يكون حينئذ مع نظرا لأن بعضها يتم إصداره بتواريخ استحقاق بينها لا تكون له تواريخ استحقاق، ويكون بعضها قابلا للتحويل بينما بعضها الآخر غير قابل للتحويل. إضافة إلى ذلك، فإن حق الأسهم التفضيلية في الدخل والأصول هو حق تابع لحقوق المودعين وغيرهم. البنك ليس له مال يعطى من ماله الخاص، من أموال المودعين كيف تعطي هذه الأموال المودعة عندك وتجعلها أسهما تفضيلية بهذه الصفة؟ هذا هو، هذا فيه شيء من البعد الأخلاقي، تابع لحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين، ويساوي مجموع كل من الأسهم العادية والأسهم التفضيلية إهمال رأس المال أو إهمال رأس المال المملوك للشركة. الفئة الثانية من رأس المال هي الديون طويلة الأجل، ويجب أن تتحقق في هذه الديون ثلاثة شروط لكي تعد ضمن رأس المال كما يلي: يجب أن يكون لها تاريخ استحقاق أصلي يبلغ 7 أعوام فأكثر. الثاني، يجب أن تكون محددة بوضوح عند وقت الإصدار بوصفها تابعة للودائع. ثالثا، يجب أن لا تكون مؤمنا عليها، وإلا التأمين عليها يحتاج إلى وقت وخصوصيات خاصة. هذه أقوالهم بالنسبة إلى رأس المال. إذا راجعتم إلى كل هذه الأقوال ترون أن هذا يذكر فائدة وذاك يذكر غرضا، ويقسم هذا الرأس المال وذاك يقسمه، وهكذا. هل هذا هو دخيل في تعريف الشيء بهذه الكيفية؟ إذا راجعنا، فالصحيح أن تعريف شيء إنما يتحقق إما ببيان ماهيته الحقيقية، وهو الذي يؤكد عليه الفلاسفة والمناطق، ومثل هذا النوع نادر أو عديم الوجود لعدم إدراك عقول حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا خالقها وبارئها. ولذلك السيد الوالد رحمه الله في تهذيب الأصول، وذكرت في شرح التهذيب أن هذا البحث الطويل العريض الذي قرأناه في الكفاية وغيرها من القديم ولحد اليوم أيضا، أن هذا تعريف حقيقي شامل للجنس والفصل وغير ذلك، كل ذلك غير صحيح. لمن؟ من يدرك حقائق الأشياء؟ من يدركها؟ خالقها فقط. نحن ندرك الظاهر. الإنسان حيوان ناطق. من قال بأن الحيوانية هي حقيقة الإنسان والنطق هو فصل للإنسان؟ أن الإنسان شيء وبقية الحيوانات شيء آخر. كرمنا بني آدم فتجعله من مثل الحمار ومثل الفرس وهذا في الحيوانية، ثم تخرجه بسبب النطق. فلذلك لا يقولون بذلك، إن بعض العرفاء الشامخين يقول إن كل فرد من أفراد الإنسان له حقيقته الخاصة. مع هذا القول كيف يمكن أن ندرج جميع أفراد الإنسان تحت حقيقة واحدة؟ فالمثال الذي نسمعه دائما الإنسان حيوان ناطق إنما هو مثال مدرسي، إنما ندرسه حتى نفهم أن هناك جنس فصل، ويمكن أن نشرح الأشياء بهذه الصور، وهو شرح لفظي وليس شرح حقيقي. على أي حال، هذا النوع لا يمكن أن يكون في رأس المال وأمثال رأس المال، هذا واحد. وإما أن يكون عن طريق فهم بعض الصفات الظاهرية التي يدركها عقول العلماء، فهذا النوع هو الشائع في تعاريفهم، هذا هو الذي يكون شائعا في تعاريفهم للأسماء والمفاهيم. وإما أن يكون عن طريق ذكر الغايات المترتبة على ذلك الشيء، وهذا النوع هو المتعين في الأمور الدائرة عند الناس. ورأس المال من هذا النوع، ورأس المال من مال، والمال اعتباري، وجو كونه في البنوك كلها مبنية على الاعتبارات، تريد أن تعرفه بأوصاف خاصة وهي مختلفة. فنرجع إلى الغايات المترتبة على رأس المال، ونشرح رأس المال بالغايات المترتبة عليه. ورأس المال من هذا النوع، فإنما ذكرناه عن علماء الاقتصاد مما هو ذكر الآثار والأهداف، ومن هذا يمكن تعريف رأس المال بما ذكره بعض علماء الاقتصاد، وهو علماء اقتصاد الغرب. قال بأن حقيقة رأس المال رأس مال بنك لابد أن يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل جوانب النشاط المصرفي. رجع إلى الأهداف. كل مال إذا رجع إلى جوانب النشاط المصرفي يسمى رأس المال، إذ يمنح الثقة. أولا، ما هو النشاطات التي تفعله رأس المال؟ يمنح الثقة للمودعين بسبب قدرته على امتصاص الخسائر، هذا هدف. كما أنه يحدد أيضا قدرة البنك على الإقراض، هذا هدف وأثر مترتب عليه، نظرا لأن البنك لا يستطيع توسيع ميزانياته العمومية بما يتجاوز المستوى المحدد عن طريق معدل كفاية رأس المال الخاص بالبنك. فحينئذ هذه هي الأهداف من رأس المال، إذا تحققت يسمى هذا المال المجتمع في هذا المصرف وفي هذا البنك يسمى رأس المالين. حينئذ عوامل لا بد من توافرها في رأس المال البنك، ونذكرها إن شاء الله.